الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة الكهف، قد وقفنا عند قول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره، وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سألوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح، فنزلت سورة الكهف. وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن نفر من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى السد، وراء أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب، وفيه طول ونكارة، ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه، وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني، وهو ابن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه، وآمن به واتبعه، وكان وزيره الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو اسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور، والله أعلم، وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكر الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام، وقرب إلى الله قربانا. وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. وقال وهب بن منبه: كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال: وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين، فقال: كان عبدا ناصحا لله، فناصحه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل: سمع عليا يقول ذلك. ويقال إنما إنه سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقوله: إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، وزانت له البلاد وخضعت له ملوك.
وعلى كل حال فهو ملك صالح ورجل تقي، ذكر الله عز وجل قصته في القرآن، وذلك لبيان ما كان عليه من الصلاح والتقى. ولهذا نقول بأن هذه القصة، وهي قصة ذي القرنين، هي قصة الملك. قصة الملك إذا كان على رأس هذا الملك الرجل الصالح، فماذا عسى أن يصنع؟ فإنك لن تجد عنده إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن من الأعمال الصالحة. ولهذا قال له قومه: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقل له من أمرنا يسرا. فكان ملكه طاعة الله عز وجل، ولهذا نقول بأن هذه الصورة إنما تتضمن عددا من القصص يلزم تذكر الإنسان لها كل يوم جمعة حينما يتلو. فقصة الفتية الذين هربوا بدينهم وتمسكوا بدينهم وتركوا نعيم قومهم ومألوف حياتهم، كل ذلك لدين الله عز وجل، مما يدل على أن التمسك بالدين يحتاج إلى هجرة. أن التمسك بالدين يحتاج إلى هجرة، إما هجرة أعيان، وإما هجرة أعمال، وإما هجرة بلدان. هجرة أعمال حرمها الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجرة أعيان أمر الشارع بهجرهم، هم أهل الكفر والبدع والضلال، فلا يجوز الإنسان أن يخالطهم بحال من الأحوال، أنه يتأثر بهم. وهجرة بلدان إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في مكان فيهاجر من ذلك، كما قال بعض السلف لا يحل لرجل أن يقيم ببلد يسب فيها السلف، كذلك إذا كانت بلاد كفر ولا يستطيع أن يظهر دينه. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فخلاصة الهجرة تعود إلى هجرة أعمال وهجرة أعيان وهجرة بلدان، فيهاجر الإنسان بهذه الهجرة، فهي قصة الهجرة. ثم قصة كفران النعمة في صاحبي الجنتين، وأن الواجب على الإنسان الشكر. ثم قصة آدم وإبليس، وهي قصة الصراع بين الحق والباطل، وأصل ذلك الصراع الذي لا ينتهي. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. حينئذ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا صراع يبقى إلى يوم القيامة لحكمة الله عز وجل، ليميز الله به الخبيث من الطيب. فليس إنظار إبليس لكرامته على الله عز وجل، تقول الله عز وجل قبض أرواح الأنبياء إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإن الله رفعه، ولم يقبض روح إبليس. هذه حكمة الله عز وجل، ليس لكرامته على الله سبحانه، بل لأن الله عز وجل جعل به مادة الامتحان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، وسيبقى إلى يوم الساعة. فما من شر إلا ومن الشيطان. ولهذا من الأخطاء أن يقول قائل بأن هذا أشر من الشيطان، هذا أشد من الشيطان، إبليس يعجز أن يفعل ما يفعل فلان. طيب من أين يفعل فلان هذا؟ إنما هو من إبليس، فليس شر يفوق إبليس ومادته إبليس أصلا. ثم قصة العلم بين موسى والخضر، قصة العلم مادة وطلبا وأداء. ثم قصة الملك في ذي القرنين، كيف أن الله ملك ما لم يملك غيره بهذا في الناس، فإنه قد آتاه الله من كل شيء سببا، فصار يجوب الأرض من هنا وهناك، لكن مع ذلك كان ملكا صالحا، كان ملكا صالحا. فهي قصة الملك، فقصة يخاطب بها العلماء، وقصة يخاطب بها الأمراء، وقصة يخاطب بها الأغنياء، وقصة يخاطب بها الخليقة كلهم بتذكر الصراع وبين الحق والباطل، وقصة يخاطب بها أهل الإيمان من الفارين بدينهم. فلا ينفك المسلم عن هجرة، ما يتصور أن المسلم ينفك عن الهجرة، فكل مسلم مؤمن مستقيم إنما هو مهاجر إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: والهجرة هجرة القلب إلى الله عز وجل بتوحيده وكذا، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه. فالهجرة دائما، هجرة القلب هذه لا تنفك أبدا، هجرة إلى الله بتوحيد المعبود، هجرة إلى رسول الله بتوحيد المتبوع، هجرة إلى منهج السلف بتوحيد الطريق. فلا بد لك من توحيد معبود وهو معنى لا إله إلا الله، وتوحيد متبوع وهو معنى محمد رسول الله، وتوحيد طريق وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالعبد مهاجر الله عز وجل في كل لحظة بهذه الأنواع من الهجرات، فهي سورة عظيمة ومباركة. طيب، هل ذو القرنين كما ذكر ابن جرير، قال ابن كثير أورد حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر لما سأل النفر من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الرومي، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك في السماء، وذهب به إلى السد ورأى قوما وجوههم مثل وجوه الكلاب. هل هذا صحيح؟ استنكره ابن كثير رحمه الله، قال: وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. هذه الأخبار التي ابتلينا بها أخبار بني إسرائيل. والعجب أن أبا زرع الرازي مع جلالة القدر سقاه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه، لكن هل نبه عليه أم لا؟ ومسألة سياق الأحاديث هذه حتى من الأئمة الحفاظ، هذا يرجع إلى طريقة التصنيف، فإن التصنيف تارة يقوم على الانتقاء وأخذ ما صح فقط وتمييز صحيح ما ضعيف، وتارة يقوم على الجمع، فيكون الغرض جمع المروي في الباب بغض النظر عن صحته وضعفه، غض النظر عن صحته. فلا تأتي تقول للعالم كيف يورد هذا الحديث، لأن شرطه هو الجمع وليس شرطه النقد، وليس شرطه النقد، ده طريقة التصنيف. فلا تسارع تقول هذا أبو زرعة أو هذا أبو حاتم أو هذا فلان أو علان وكيف يورد الضعيف. ولهذا نجد مثلا أن البخاري في صحيحه له منهجية، هذه المنهجية تختلف مثلا عن سائر كتبه كالأدب المفرد مثلا، وكالأجزاء كجزء في خلق أفعال العباد وجزء في القراءة خلف الإمام أو كذا. ليس باللازم أن يكون كل ما فيه صحيحا على نحو ما أودعه في صحيحه، هذا له شرط وهذا له شرط. معرفة شروط المصنفين في كتبهم تزيل إشكالا كبيرا جدا في هذا الباب. مثل مثلا العدوي حينما اتهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بأنه لم يكن له عناية بالصنعة الحديثية وكذا، ومن ذلك أنه أورد بعض الأشياء الضعيفة في كتاب التوحيد، إذا كان ابن عبد الوهاب على التسليم بأنه ذكر بعض الأشياء الضعيفة في كتاب التوحيد، إذا كان هذا يدل على عدم علمه بالحديث وعدم فقهه ودرايته به، فاتهم كل أصحاب الحديث عدا البخاري ومسلم، فإن أبا داود فيه الضعيف، وإن النسائي فيه الضعيف، وإن الترمذي فيه الضعيف، وإن ابن ماجه فيه الضعيف. فلهذا لعدم علمهم بالصحيح من الضعيف أو لقلة خبرتهم بعلم الحديث، ليس ابن عبد الوهاب اشترط الصحة في ذلك، لم يشترط وينبئ ويخبر بأن كل ما ذكرته في هذا الكتاب إنما هو صحيح. ولو اشترط ثم فتوى شيء، فقد يكون الحديث صحيحا عند المصنف وإن كان غيره يضعفه، فهذا مما يدخل الاجتهاد لا مما يحكم على صاحبه بأنه ضعيف في هذا الباب أو ليس من أهل الاختصاص بهذا في هذا الباب. فقد يكون الحديث صحيحا عند فلان وليس صحيحا عند علان، لأن هذا يصحح هذا الحديث بناء على راوي مثلا، والآخر عنده أن هذا الراوي ضعيف فيضعف الحديث من أجله. فقال وفينا النكرة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم هو الإسكندر الثاني، إنما هذا ماذا؟ إنما هذا أما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان مع الخضر عليه السلام أيضا، هذا تحتاج إلى أدلة، يعني كان مع إبراهيم وكان مع الخضر، فهل الزمن هذا ثابت أم لا؟ ثم قال وقد كان قبل، فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل، فكان في زمن الخليل، فالله أعلم به. المهم أنه ليس بالإسكندر الثاني الذي بنى الإسكندرية وكذا، ليس هو كذلك، وإنما هو رجل صالح جاب الأرض من مشرق إلى مغرب بما يسر الله عز وجل له ذلك، كما قال تعالى إذا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، فهو ملك صالح من الملوك وليس هو الأسكندر الثاني، ده اللي يعنينا. أما أنه في أي زمن هذا يحتاج إلى دليل وإلى ثبوت قطعي في ذلك، إن كان قد وردت آثار في ذلك ثابتة فعلى عين وعلى الرأس، وإلا فإن معرفة هذا الزمن ما لم يأتي به نص فإنه ليس من الفائدة في شيء، إذ المراد ذكر قصة هذا الرجل وما يستفاد من هذه القصة. في أي زمن إن كان هذا ما يفرق. نعم.
من الجوزي في زاد المسير،
نعم،
يقول في زمان كونه ثلاثة أقوال، أحدها أنه من القرون الأول من ولد يافث ابن نوح قاله علي رضي الله عنه، والثاني أنه كان بعد ثمود قاله الحسن ويقال كان عمره 1600 سنة، والثالث أنه كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قاله وهب.
نعم، إذن كما ترى الاختلاف هذه مسألة، وما لم يرد دليل يعين هذا نقول الله أعلم، الله أعلم، فلهذا العلم إما نقل مصدق وإما بحث محقق، فإذا لم يكن عندنا نقل مصدق في هذا فنفوض علم ذلك إلى الله عز وجل ونقول لا يترتب على ذلك يعني عمل كبير، المهم قصة ذي القرنين وما فيها من العبارات من العبر والعظات. نعم.
وقوله إن مكنا له.
نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان أرسطو قبل المسيح بنحو 300 سنة، وكان وزير الإسكندر ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى التأريخ الرومي، وكان قد ذهب إلى أرض الفرس واستولى عليها، وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الإسكندر ذي القرنين المذكور في القرآن، وهذا جهل، فإن ذا القرنين كان مقدما على أرسطو بمدة عظيمة، وكان مسلما يعبد الله وحده لم يكن مشركا بخلاف المقدوني، وذو القرنين بلغ أقصى المشرق
نعم.
والمغرب.
يبقى هذا كان قبل أرسطو وكان مسلما لم يكن مشركا. نعم.
وذو القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج ومأجوج كما ذكر الله في كتابه، والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا إلى هذا.
تمام.
ولا وصل إلى السد.
تمام، لا وصل إلى هذا وإلى هذا، يعني أن شيخ الإسلام يضعف أن يكون المراد به ماذا؟ الإسكندر، لكن هذا مشهور، هذا مشهور، لكن هذا ليس بصحيح، وبين شيخ الإسلام أن هذا كان قبل أرسطو. نعم.
وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم، ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله وأتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما، وقال قتادة أيضا في قوله وأتيناه من كل شيء سببا قال منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وأتيناه من كل شيء سببا قال تعليم الألسنة، قال كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم.
ولعل كل هذا تجتمع، فهو على العلم، فأعظم الأسباب العلم، وكذلك أيضا منازل الأرض وأعلامها، وكذلك أيضا تعليم الألسنة، كان لا يغزو القوم إلى كلامهم بلسانهم، ولا نحدد شيئا من ذلك، ونقول لعل الله أتاه كل ذلك لأن الله ذكر قصته وجعل قصته عجبا عجبا، ولولا أما فيها العجب ما ذكرت هذا الذكر. فلا يبعد أن يكون الأسباب كلها التي يستعين بها الملك والتي يبلغ ملكه العظيم مبلغا عظيما بسببها، فآتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء سببا. فمحتمل العلم، ومحتمل العلم بالألسنة، ومحتمل معرفة منازل الأرض وأعلامها، محتمل كل هذا. لك أن تتخيل أن ملكا ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها، ولهذا سمي ذا القرنين بسبب هذا، أنه كان بقرني الشمس في مطلعها ومغربها، وأن الله أتاه سرعة عظيمة. نعم.
قال وقال ابن لهيعة وساق بسنده أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال: وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية في ذلك الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لأنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية،
إلا ما لم يرد في شرعنا رده، فحينئذ يجوز روايته وحكايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، أما ما ثبت كذبه فلا نحدث به، وما ثبت صدقه فلا نحدث به بلا إشكال، وما سكت عنه فيجوز التحديث به على وجه الاتعاظ وغير ذلك. فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: ما أيده شرعنا وثبت به، ما نفاه شرعنا، ما سكت عنه شرعنا، ما أيده نرويه بلا إشكال، فإنه صار من شرعنا. النبي أخبر عن بني إسرائيل بما أخبر، قصص بني إسرائيل في السنة الصحيحة كثيرة. ما نهى أو ما نفاه شرعنا فهذا ننفيه، ما سكت عنه شرعنا فإننا ماذا؟ فإننا لا نثبت ولا ننفي، وهذا النوع يجوز روايته. نعم.
قال: فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض، وتأويل كعب قول الله
هذا من جهة ماذا؟ هذا من جهة المردود منها، ومن جهة الذي نفاه شرعنا. أما ما ثبت أو سكت فلا حرج، فإن النبي قال: حدث عن من يصير ولا حرج. ولو كان هذا نوع غير جائز في التحديث لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله هنا: وهذا الذي أنكره معاوية على كعب الأحبار هو الصواب والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كل لنبل عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما في صحيفاته. والكذب يطلق ويراد به الخطأ، يطلق ويراد به الخطأ، وإلا كعب الأحبار كان من الأفاضل لكن كان يحدث. نعم. نعم. لا يصح. فين النبوة؟ قال ايه؟ لا يعني ذكر هنا، ولا انت بتقول تقول لا في خبر يعني ورد بالنبوة؟ طب خلاص ما تسألش فيه، لان مين اللي قال النبي؟ وانا هجيب لك منين ان هو نبي ولا مش نبي؟ هجيبها لك منين ديت يعني؟ هل ذكر الانبياء؟ لا، يبقى خلاص مش نبي. نعم. كون الله أتى من كل شيء سببا، ده عبد صالح، عبد صالح الله يؤتي عباد الصالح ويمكن لهم سبحانه وتعالى ما يمكن، وهذا حصل لكثير، مثل لقمان عبد صالح، والله عز وجل أتى من الحكمة ما أتى. نعم. نعم ليس بدليل، آية عن طريق إلهام أن الله عز وجل يلهمه، نعم، أو يكون في زمان رسول أو نبي يعلمه
البغوي.
نعم
البغوي،
إلا أن يثبت شيء، لو ثبت شيء بعلماء اتفقوا عليه أو أجمعوا عليه لا بلا بأس. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: واختلفوا في نبوته، فقال بعضهم كان نبيا، وقال أبو الطفيل سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أكان نبيا أم ملكا، قال لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا أحب الله وأحبه الله، ناصح الله فناصحه الله، والأكثرون على أنه كان ملكا، كان ملكا عادلا ناصحا.
نعم، ما لم يرد خلافه خلاف ذلك، إذا ورد أنه كان نبيا بالأسنان صحيحة فنعم، وإلا فهو عبد صالح، إلا فهو عبد صالح. نعم.
ابن حجر في الفتح يعني يقول ظاهر صنيع البخاري، قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين إلى قوله سببا. قال ابن حجر: وفي إراد المصنف في ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني، لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 2000 سنة، والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب ذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنه لما غلب على الفرس وقاتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك. والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم، والفرق بينهما من أوجه أحدها ما ذكرته، والذي يدل على تقدم ذي القرنين
أنه كان قبل زمن إبراهيم، وإنما الثاني هذا كان قريبا من زمن عيسى، فيكون بينهما ما بينهما من المدة. نعم.
والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه، ومن طريق عطاء بن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه، ويقال إنه أول من صافح، ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أفسدتم بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري، يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في التيجان أن إبراهيم تحكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أحمد أن ذي القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقال: نحن عبدان مأموران. فقال: من يشهد لكما؟ فقامت 5 أكبش فشهدت، فقال: قد صدقتم. قال: وأظن الأكبش المذكورة حجارة ويحتمل أن تكون غنما، فهذه الآثار يشد بعضها بعضا ويدل على قدم عهد ذي القرنين. ثاني الأوجه قال الفخر الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نبيا وكان الإسكندر كافرا.
قال الأخير يقول قال
ثاني الأوجه قال الفخر الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نبيا وكان الإسكندر كافرا، وكان معلمه أرسطاليس، وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شك، وسأذكر ما جاء في أنه كان نبيا أم لا. ثالثها: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد، وأما الإسكندر فهو من اليونان، والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق، وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا، واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترقا. وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينة واحدة. قال: تلك الأرض كلها، وإنما أراد الله أن يريك، وقد جعل لك في الأرض سلطانا فسر بها، وعلم الجاهل وثبت العالم، وهذا لو صح لرفع النزاع، ولكنه ضعيف والله أعلم.
طيب قال في نبي:
وقد اختلف في ذي القرنين، فقيل كان نبيا كما تقدم، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا. وذكر أوهب في المبتدأ
قال الرواية.
وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا. وذكر وهب في المبتدا أنه كان عبدا صالحا وأن الله بعثه إلى أربعة أمم.
في الحديث هذا تخريجه لا أدري. نعم.
وأن الله بعثه إلى أربعة أمم، أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض، وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويل. فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل كتاب النسب: حدثنا إبراهيم بن المنذر وساق بسنده عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن الكواء يقول لعلي بن أبي طالب: أخبرني ما كان ذو القرنين. قال: كان رجلا أحب الله فأحبه، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد العزيز ضعيف، ولكن توبع على أبي الطفيل. أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه. وزاد: وناصح الله فناصحه، وفيه: لم يكن نبيا ولا ملكا، وسنده صحيح، سمعناه في الأحاديث المختارة لحافظ الضياء. وفيه إشكال، لأن قوله ولم يكن نبيا مغاير لقوله بعثه الله إلى قومه، إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. وقيل كان ملكا من الملائكة، حكاه الثعلبي. وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا ذا القرنين، فقال: تسميه بأسماء الملائكة. وحكى الجاحظ في الحيوان أن أمه كانت من بنات آدم، وأن أباه كان من الملائكة. قال: واسمه أبيه فيرا، واسم أمه غيرا. وقيل كان من الملوك وعليه الأكثر. وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك.
وهذا الذي يظهر ومتيقن، فالله ذكره على أنها قصة ملك من الملوك العظام. وأما إذا قيل بأنه نبي فإن هذا يحتاج إلى دليل، إذا لم يثبت ذلك دليل فالأصل أنه ملك صالح. نعم.
انتقل يعني ماذا؟ نعم. واختلف في سبب تسميته.
نعم.
قال: وتأويل كعب، قال: وتأويل كعب قول الله وأتيناه من كل شيء سببا، واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله، مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم.
إذا مما يحتاج إليه مثله، أي مما يؤتاه الناس من الملك، لكنه كان أعظم هؤلاء. أما أنه كان يربط خيله بالثريا فإن هذا غير معهود في ملك البشر، فهو ملك من ملوك البشر، أتاه الله عز وجل من كل شيء سببا مما يكون عند ملوك البشر، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره. لكن مما هو معهود في البشر كما قال الله عز وجل عن بلقيس: وأتيت من كل شيء، يعني أتاه الملوك. أما أنه كان يربط خيله بالثريا فإن هذا لا يصح، هذا من الإسرائيليات. نعم.
الحاكم أشرنا في المستدرك كان ذكر الحديث وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، على شرط البخاري ومسلم. يعني
من
الحاكم؟ يعني بعد ما ذكر الحديث
أي هذا الحاكم؟ ها؟ بيهقي قال في الصحيح الإرسال. نعم نعم. الذهبي وافق الحاكم في هذا. نعم. هذا كلام البخاري، ولا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب.
مشارق والمغرب.
نعم. فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد.
نعم، والله على كل شيء قدير. وهذه الأمور لا تختص بالأنبياء، فإن الله قد أتى سليمان عليه الصلاة والسلام من أن تنقله الرياح ما لم يؤت أحدا، وقد أتاهم الله من الملك ما لم يؤت أحدا من العالمين كذلك. وهب لي ملكا لا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لكن هذا لا يختص ب يعني ما يفتح الله عز وجل على الناس، لا يختص بالأنبياء. فكذلك الأولياء يكون لهم من الكرامات ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى ما يعطيه. نعم.
قال تعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأتبع سببا، يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد: فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عن مجاهد: سببا قال طريقا في الأرض. وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها. وقال الضحاك: فأتبع سببا أي المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله: فأتبع سببا قال علما. وهكذا قال عكرمة عبيد بن يعلى والسدي، وقال مطر معالم وآثار كانت قبل ذلك. وقوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. وقوله: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي
مثبت. يعني هنا ابن كثير نبه إلى مسألة مغرب الشمس، هل هي مغرب الشمس من السماء أو مغرب الشمس من الأرض، يعني حيث ما يبلغ الغروب من الأرض يعني، وليس مغرب الشمس من السماء. فيقول: فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، أقصى ما يصله من ناحية المغرب مغرب الأرض، حيث تغرب الشمس على هذا المكان، ليس مغرب الشمس من السماء. قال: فإن هذا متعذر، يعني هذه فائدة، مع أن الله قال مغرب الشمس. نعم مغرب الشمس، لكن من ماذا؟ فأنت تقول بلغت مغرب الشمس من هنا مثلا، يعني حيثما كان الغروب على هذه الأرض وهذا المكان، فيكون مغرب الأرض. نعم من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض. نعم.
وقوله: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه.
كذلك أيضا وجدها تغرب في عين حامية، في قراءة حامية. قال: وهو رأي الشمس في منظره، أو رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. فلو أنك واقف عند البحر الشمس تغرب كان تغرب فين؟ في هذا، وليس أنه حقيقة أنها تغرب في عين حمئة، ليس كذلك، بل كما جاء في الحديث الصحيح بأنها تستأذن وأنها تكون تحت العرش وتستأذن في الخروج كل يوم حتى إذا جاء موعد طلوعها من المغرب لم يأذن الله أن تطلع من المشرق فطلعت من المغرب، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير. يبقى هنا معنيان: مغرب الشمس أي من ناحية المغرب هو مغرب الأرض، وليس مغرب الشمس من السماء. الثانية: في عين حمئة، المراد ما يرى في منظر العين، ما يرى في منظر العين. نعم.
قال: والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى: إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس، وقد تقدم بيانه. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عبد الرحمن الأعرج قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في عين حمئة، ثم فسرها ذات حمئة قال نافع: وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني، ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال أبو داود الطيالسي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه حمئة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجدها تغرب في عين حامية، يعني حارة. وكذا قال الحسن البصري وقال ابن جرير، والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. قلت: ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. وقال ابن جرير:
الشيخ العثيمين يقول حمئة مسودة من الماء، لأن الماء إذا مكث طويلا في الأرض صارت سوداء، ومعلوم أنها تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان، وإلا فهي أكبر من الأرض وأكبر من هذه العين الحمئة ويتدور على الأرض، لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن شيء الذي تراه عيناه بحسب ما رأاه. يعني مثلا أقول الشمس تغرب خلف البيت هذا، خلف الجبل، وهو ليس كذلك على الحقيقة، لكن برؤية العين حسب ما تراه العين. ولهذا لو جاء واحد وقال ظاهر القرآن مغرب الشمس وظاهر القرآن في عين حمئة، نقول ظاهر القرآن بما أخبر بما يكون في مرأى الإنسان لا فيما هو في حقيقة الواقع. نعم، فإن الشمس لا يعقل أنها تغرب في عين حمئة على الحقيقة، نعم، لكن فيما يراه الإنسان. وهذا نجده إذا كنت واقف على السطح أو واقفا على البحر أو كذا، ترى الشمس تغرب كأنها في البحر أو خلف جبل أو غير ذلك. نعم.
قال: وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
لكن المراد إيه؟ أنه يبلغ من المشرق إلى المغرب وهكذا على حسب ما يسر الله عز وجل له من الأسباب. نعم.
قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال: في نار الله الحامية، لولا ما يزعوها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. قلت: وراه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون،
لكنه ضعيف. قال في الحاشية: قال شعيب بأرناؤوط اسنده ضعيف. نعم.
قال: وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك، والله أعلم.
حقيقة هذا ميزة ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه غالبا يحقق مثل هذه الأسانيد غالبا، ولا يسترسل في الإسرائيليات، فله موقف شحيح منها، وإن ذكر بعضها في بعض الأحوال لكن ليس يسترسل مع الإسرائيليات ويذكر الأخبار دون التنبيه عليها الغالب، وإن كان هذا يحصل في بعض الأحيان، لكن الغالب في صنيعه أنه محقق. والحقيقة وبكل صراحة إن علم الحديث ليزين كل علم، إذ أنه لا ينبغي الإنسان أن يستدل في دين الله عز وجل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي أثر تذكره سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الموقوف، أو إلى غير الصحابي وهو المقطوع، لابد أن تحقق من الإسناد. فإذا قيل قال فلان، انظر إلى إسناده صحيح هذا أم لا، وإلا فلا تتعنى وتتعب نفسك فتنظر في هذه الأخبار وهي غير ثابتة. ما الفائدة؟ إن استدلت فاستدلالك مردود. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، لأن هذا الأثر لم يثبت. وهذه مسألة لها طريقان: طريق يشبه التقليد، وطريق هو طريق التحقيق. طريق التقليد لطالب العلم أن يتبع أحكام الأئمة في ذلك دون بحث إذا لم يكن عنده قدرة على البحث، فأقول هذا الحديث صححه ابن خزيمة، هذا الحديث صححه ابن حبان، هذا الحديث صححه البخاري في كذا، هذا الحديث صححه، وهكذا. فأقلد الأئمة، ومن المعاصرين المباركين العلامة الألباني رحمة الله عليه، حتى جعل الله عز وجل له قبولا في هذا الباب، شاء من شاء وأبى من أبى، كنت حاقدا حاسدا أو كنت محبا راغبا فإنه مفروض على منابرنا وفي حلقات علمنا، وإذا امتنعت منه فإنك تمتنع بما يشبه يعني الاضطرار كما يقال. فصار له الحمد لله مكان على المنابر، صحاح الألباني، ضعف الألباني، بما ابتداء يطمئن قلبك لذلك، حتى ولو عند البحث خالفته في الحكم أو حتى خالفته، لكن ابتداء صار له مكان حينما تقول الحديث حدثه صحيح الألباني، أي أنك تعتمد الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، أو ضعف الألباني فتعتمد الضعف حتى يثبت خلاف ذلك إذا كان بحثك سريعا أو ما كان عندك وقت إلى أن تبحث في هذا الأمر. وذلك لأن العلماء تتبعوا عمله في الأحاديث فوجدوه على دراية يطمئن معها القلب، وأنه صار من أهل الفن الذين يستأنس بأحكامهم. يبقى هذا الطريق طريق التقليد، طريق التقليد، فيسعك هذا، وهذا إن شاء الله يكفيك في هذا الباب، باب الاستدلال. فإذا صححه الألباني أو صححه أحد أهل العلم المعتبرين في هذا الباب فيكفيك ابتداء، وليس هذا حكما نهائيا، ده طريق التقليد. والطريق الثاني طريق التحقيق، أنك تنظر في صنيع الآئمة، والله لو اتفقوا على تصحيح فلا ينبغي مخالفته، أو تضعيف فلا ينبغي مخالفته، أو اختلفوا في ذلك، فإنك كأي مسألة مسائل الاجتهاد ترجح بين أهل العلم في ذلك، إما مصححا وإما مضعفا. هذا ليس خاصا بالمرفوع، بل هو يتعدى إلى الموقوف والمقطوع، فده أساسي. لا ينبغي لأحد أن يستدل بشيء ما لم يتحقق ثبوته، حتى لا يضيع وقته ويضيع وقت الأمة. فأقوال النبي، الصحابة، من بعد الصحابة من التابعين وتابعي التابعين والعلماء، لابد من ثبوت كل ذلك. الأمر الثاني وهو التحقيق، يعني النظر في هذا من جهة الدراية والمعنى، فلا ينبغي أيضا أن تخش في الدراية والمعنى عن كلام العلماء. كل قول تذهب إليه لابد أن ترفع إلى إمام، واضح؟ يبقى إذا استدللت فمن جهة الثبوت لابد أن يصححها إمام، من جهة المعنى لابد أن يسبقك فيه إمام، فتكون هنا رافعا علمك إلى أهل الفن في الحديث. يبقى المحدثين والنقاد في فقه الحديث إلى العلماء الربانيين. بهذا إن شاء الله، بهذا إن شاء الله لن يكون عندك شذوذات. من هنا تجد مثل ابن باز مات عن 90 سنة، أي قول شاذ للشيخ الذي شذ به عن الأمة؟ لا تجد. ليه؟ لأن الشيخ كان يعنى بمثل هذا النوع، كان الشيخ محدثا ناقدا عالما بالعلل رحمه الله، لا يقل عن علماء زمانه في هذا الباب، وإن لم يكن له المصنفات، لكن كان له الدراية والخبرة الواسعة بعلم العلل رحمه الله، مع حفظه للأثر، يعني من جهة الحفظ واستحضار المتون أراه يتقدم أقمار العصر في الحديث كالألباني والمعلمي وشاكر. أما من جهة التصنيف فلا أحد عدل العلامة الألباني رحمه الله في هذا، فقد فتح الله له ما لم يفتح لغيره. فانظر إلى الأحاديث والأثار، لا تجد حديثا غالبا إلا والألباني حكم عليه غالبا رحمه الله، فقد أتاه الله عز وجل مكنة في هذا، ثم دراية أيضا بعمل الأئمة في الأحكام. مسألة ما يشاع بقى أن فلان عنده تساؤل، فلان ما عنده تساؤل، كلمة تساؤل لا ينبغي أن يكون فيها التساهل أيضا. هذه الكلمة حينما تأتينا من الأئمة فعلى العين وعلى الرأس، لأننا ننقل أحكام الأئمة. أما نقول مثلا الأئمة حكموا على أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه بالتساهل في التحسين، الحاكم بالتساهل في التصحيح، ابن حبان بالتساهل في التوثيق، ده كلام مين؟ ده كلام الأئمة، خلاص نعتمده. لكن لما نأتي اليوم مثلا قد يقول فلان أو علان من المشتغلين الذين ليس لهم التبحر، فيقول مثلا الألباني عنده تساؤل في كذا، أحمد شاكر عنده تساؤل في كذا، هذا يحتاج إلى قاعدة، هذا يحتاج إلى تسبع، لأنك قد تخالفه في حديث أو حديثين مثلا فتتهم بناء عليك بتساؤل. لا، التساؤل قاعدة، قاعدة يعني ينظر في عمله الحديث عموما واعتماد على أسانيد معينة يصحح بها وليس كذلك فيكون عنده تساؤل، أو يحسن أو غير ذلك فيكون نقول عنده تساؤل. نتبع في ذلك من العلماء. فالشاهد أنك في جميع الأقوال لابد أن تعتمد على أن تكون ثابتة بحكم إمام من الأئمة بحسب التقليد أو بحسب التحقيق. وأما المعنى فإنك لابد أن تتبع فيه إماما، يعني فهمك لأي نص لابد أن تعرضه على الأئمة قبل أن تشغل الناس وتشغل نفسك وتشغل الأمة بذلك. فلابد أن إيه، ولهذا دعك من الاقتراحات، أنا أعترض على شيخ أو أخالف شيخا بما أرى، أرى يعني لو الشيخ فعل، أرى لو العالم الفلاني عمل، أرى دي نحجم كما قال السلف، دع أرأيت باليمان، لكن قدم ماذا؟ قدم رأي العلماء، قدم رأي السلف، الشيخ فلان يفعل كذا وقد خالف ذلك الأئمة، فقد قال ابن جرير الطبري كذا، قال البخاري كذا، يبقى تستفيد وتفيد. إنما بضاعة رأيت هذه البضاعة هي التي أفسدت الدنيا والدين، أفسدت الدنيا والدين. وإذا كان هذا عند الناس فلا ينبغي أن يكون عندنا كطلبة. ولهذا القول يأخذ وضعه ومكانته بحسب إسناده، إن كان صحيح من جهة الإثبات فتنقل أحكام الآئمة، إن كان من جهة المعنى فتنقل أيضا أقوال الإيه؟ أقوال الأئمة. اختصر في العلم هذا الباب فإنه نافع إيه؟ نافع جدا، فإنه نافع جدا. في أقوال الأئمة لابد أن نتحقق من ثبوتها فعلا، ده ثابتة ولا غير ثابتة بحسب الكتب المعتمدة، حسب مخطوطات، لو أنت شككت في ذلك حسب المخطوطات، يعني النسبة مهمة جدا. نعم، في كتب ورسائل قد تنسب لإمام وليست بصحيح، تنسب لإمام، كتاب بأكمله، رسالة بأكملها، وهي غير صحيحة النسبة. نعم، من؟ أيوة صحيح، الفوزان مثلا ليس من أهل الصنعة في الحديث، لكن الفوزان هينقل عن أحد نعتمد نقله، لو قال صححه ابن خزيمة نعم، لو قال صححه مثلا الترمذي نقول نعم، يبقى ينقل. إنما الشيخ ليس له عمل حديث، يعني ليس هو من النقاد ولا من أهل الدراية بهذا، لكن هو يستدل تبعا للعلماء. أما العثيمين رحمة الله عليه عنده حظ أيضا وافر وعظيم في النظر في هذا، ولهذا ينتقد أحيانا وكذا، فإذا نقل لك عن أئمة التصحيح والتضعيف فأيضا كذلك، لكن له دراية ودرس كتبا في الحديث، وله اختيارات قوية جدا، اختيارات قوية يرجح بين الأئمة بها، لكن إمامهم الكبير هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، له عناية بكتب الحديث وتعليقات وتحقيقات، وله مصنفات وإن كانت قليلة في باب العلل، وله تتبعات لابن حجر في التقريب، كتاب طبع له يتبعه في أحكامه، وكان يعنى بهذا جدا، إذا ذكر في التفسير الأسانيد يقف عندها ويحقق، وعنده كتب الرجال في الحلقة، إخوة متخصصون في كتب الرجال، إذا سأل عن رجل تجد من يخبره، يعني له عناية عظيمة جدا. نعم، فهو ما من المحدثين النقاد في هذا الزمان، وإن لم يكن مشهورا بذلك، يعني عندي أن شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز رحمة الله عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية، فابن تيمية لا يصنفه كثير من الناس في المحدثين وأهل العلل، ما يصنفه كثير من الناس، غير مشهور بهذا، مع أن أهل الفن قد شهدوا له بذلك. أهل الفن الذين كانوا قريبين من زمانه وعصره كالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر وكفى بهما الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وكفى بهما يشهدان للشيخ الإسلام رحمه الله عليه بالإمامة في هذا الباب، حتى يقول الذهبي رحمه الله تعالى بأن كأن الحديث على طرف لسانه، هذا العلم من علم الحديث كأنه بين عينيه وعلى طرف لسانه. وذكر هذا ابن حجر رحمة الله عليه أنه كان متبحرا في العلاج، كذلك ابن باز رحمة الله عليه. ونحاول إن شاء الله كما وعدتكم بأننا نقول يعني بعمل دورة في الصنعة الحديثية لابن باز رحمة الله عليه وجهود ابن باز رحمة الله في علم الحديث. نعم نعم نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟ فأجاب: ناصر الدين الألباني من خيرة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمدة في هذا الباب.
هذا أحمد، أحمد العصر يعني، بمعنى إذا قال في الألباني هذا فهذا من أعظم ما يرفع قدر الألباني رحمة الله عليه. هذا بأمثله بأحمد رحمه الله، إن تكلم في رجل فأسقطه فلا قائمة له، أو أثنى عليه ففي الباب الذي يثني عليه فيه رحمه الله يرفع قدره. يقول الألباني: عندنا من خيرة الناس، سبحان الله. وكان في بعض الأجوبة يقول: أخونا شيخ ناصر من أهل العلم وكذا، يعني يتلطف حينما يأتي الكلام على الألباني رحمة الله عليه، أخونا الشيخ ناصر ومن خيرة الناس. وكان كتطبيق عملي كان يقرأ على الشيخ في دروسه من تحقيقات العلامة الألباني الكثير، كان يعتمد وينصت. وقد عمل الشيخ الألباني معه في الجامعة الإسلامية، كان الشيخ يكلفه بعض الأعمال، الشيخ نباز يكلفه بعض الأعمال. نعم.
من خيرة الناس، وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث.
العقيدة الطيبة، مؤلفاته في السنة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وتحقيقاته لكتب السنة، وتصنيفه في السنة مفردة، بعض مسائل زي التوسل وغير ذلك، وتحقيقه لكتب الأئمة كتاب الإيمان ابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لابن عبيد القاسم، كتاب السنة ابن أبي عاصم، اعتنى بذلك. ولذا احنا قلنا ايه، خد الألباني تميز عن المشتغلين بالحديث في هذا الزمان بهذا الأمر، بهذا الأمر يعني بالعناية بكتب السنة وإظهار السنة والذب عنها والرد على المخالف، فكان رحمه الله له قدر عالي في هذا الباب. ولهذا لا يبغض الألبانية إلا ضال، أما يخطئ الألباني هذا صنعة العلماء. ولهذا نفس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن حديث أسماء: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأن الشيخ الألباني يعني صح الحديث وكذا، فقال: أخونا الشيخ ناصر كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، والحديث فيه علل، ثم صار تتكلم عن علل الحديث. فتخطئة الشيخ ناصر أو الشيخ ابن باز أو تخطئة العالم عموما بعالم، تخطئ عالما بعالم، تخطئ العلماء بالعلماء، تخطئة هؤلاء لا غضاضة، بل هي تدل على فهم الطالب وعمقه، وأنه يجمع بين أمرين: بين تقدير العلم وتقديمه، وبين تقدير العالم. وهذا طريقة موفقة. بعض الناس لا يفهم، أو بعض الناس مغرض، لو قلت الألباني أخطأ بكذا قالت يطعن في الألباني، هذا له كيف أصلا أن يلصق بك تهمة الطعن في من؟ الألباني. لكن هذا ليس بصنع الأئمة. ومن أشهر الناس الذين طعن فيهم بأنه يطعن في الألباني محسوبكم هشام بن فؤاد البياري. أنا شوف، أنا اللي ما أملك نفسي إن جاء الحديث عن الألباني، أنا الذي يسري حب الألباني في طلابي فضلا الحمد لله عني، بما نقرره، وأقول فيما أسمع فيما أرى فيما أطلع قد أكون واهما أنني لم أجد ولم أسمع من يتكلم عن ألباني بنفس العمق بفضل الله عز وجل الذي نتكلم عنه. الألباني أحببناه بعلم، الألباني أحببناه بسنة، الألباني أحببناه بقضية، الألباني أحببناه بعمق. لا نملك ألا نحب الألباني، لا نملك، لا نملك. لو أردنا ألا نحبه فلا تطوعنا قلوبنا السلفية في هذا أبدا، لا تطوعنا. الألباني أحد أعمدة بيوتنا. يسرق مش لأني سميت الألباني، لا، يعرف بيتي من الألباني عندي رحمة الله عليه. الألباني درسنا له من الكتب ما نحسب إن شاء الله أنه لا يبلغ عدد من درس الكتب مثلما قلنا، لكن سبحان الله الظلم والافتراء. كما قلنا هناك فرق بين الطعن في الألباني وتخطئة الألباني. ثم لما خطأنا الألباني رحمة الله في المسألة، مسألة الإيمان، نحن ما خطأنا، إنما خطأوا الأئمة، نحن نقلنا الأئمة، نحن ما كنا إلا نقلة. لنا كلام يا أخوان لما نقول عبارة الأعمال الصالحة شرط الكمال، لنا كلام فيها يا أخوان؟ هذه لنا كلام فيها؟ أبدا أبدا، إنما نحن ننقل فقط كلام أئمة. كل الأئمة في هذا العصر، ابن باز رحمة الله عليه، اللجنة الدائمة، الغديان، الحيدان، الفوزان، كل الشيخ ربيع، الشيخ النجمي، كل علماء العصر والحمد لله خطأوا الألباني في العبارة، لكن ضللوه، لكن قالوا مرجئ أبدا. لكن المغرض، المغرض لو أتيت بألف دليل فإن هذا إيه؟ لا يمكن أن تجيب. ولهذا مثل هذه الأشياء تأتيك محنا، تأتي محن، ولكن هذه المحن الله بيميز بها. هل إحنا نطيع الناس ولا نطيع العلم في ذلك ونتقرب إلى الله عز وجل بالمواقف هذه؟ فالإنسان لابد أن يكون صادقا في ذلك، أي في محبة العلم. وإلى الألباني رحمة الله عليه، من الذي يبغض الألباني؟ لا يبغض الألباني إلا صاحب بدعة. الألباني يمتحن به، الألباني يمتحن به. فإذا رأيت الرجل يبغض الألباني فاعلم أنه صاحب بدعة، يبغض مش يخطئ. إذا رأيت الرجل يبغض الألباني، يبغض الألباني، فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا رأيت الرجل يبغض الألباني فاعلم أنه صاحب بدعة. ولا يمكن يبغض الألباني إلا المتهم في منهجه، متهم في منهجه الذي يبغض الألباني رحمة الله عليه، فضلا عن ابن باز، فضلا عن ابن عثيمين، فضلا عن علماء الأمة. نعم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، ورفع الله قدر الألباني بما رفع به قدر السنة، فقد جدد الله به هذا العلم، جدد الله بهذا العلم. حتى قال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه بأنه من المجددين، المجددين الذين ينتقدونه اليوم كانوا في يوم من الأيام ينتظرون كتبه وأحاديثه، وبعض الأحاديث من السلسلتين كانت تنزل وريقات، وكانوا يتهافتون عليه وانتظرونها، ثم بعد ذلك صاروا يطعنون فيه. نعم،
قال والجد في تصحيح الحديث،
من؟ نعم نعم أعطي، أنت عندك في شيء تقرأه؟ نعم،
قال والجد في تصحيح الحديث
الألباني من خيرة،
قال من خيرة الناس وهم من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث وبيان حالها، فهو عمدة في هذا الباب.
الله أكبر، الله أكبر، شوف سلامة صدر الشيخ سبحان الله. نعم،
ولكن ليس بمعصوم، قد يقع منه خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها، ولكن مثل غيره من العلماء، كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين.
نعم، الله أكبر، منصف. نعم،
قال المعلمي رحمه الله: ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين كالسبكي وابن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين ويراعون فيه بعض أصول الفن ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى. وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى، ومن هنا قال ابن الصلاح: إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبقى فيهما إلا النقل عن السلف. وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنونه. وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم كالحاكم وابن حبان بل والترمذي، ولا سيما تحسينه. وهؤلاء أئمة كبار، ولكن الحاكم كان همه وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم كالحاكم وابن حبان بل والترمذي ولا سيما تحسينه وهؤلاء أئمة كبار ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع ليرد على من قال من المبتدعة أنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي البخاري ومسلم، كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك كما ذكره السخاوي في فتح المغيث، وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد.
نعم، كلام يكتب ماء الذهب. وللعلم يعني شوف، احنا عندنا أئمة الشأن في هذا العصر، وللعلم فإن المعلمي رحمة الله عليه ويلقبون بذهبي العصر، فإن المعلمي قد فاق غيره من علماء العصر من جهة القواعد، فهو من أحبك الناس في قواعد هذا الفن والتصنيف فيه، ولهذا كلامه يعد عدا، ولهذا نكل بالكوثر في كتابه التنكيل، وقد وضع في صدره من القواعد ما ينم عن عمق فهمه في هذا العلم. يعني فقل مثلا ابن باز رحمة الله عليه يفوق في استحضار الأحاديث والمتون من صدر، وحفظ ما يحفظ من الرجال من صدر، هذه ميزة ليست غير، شيخ كفيف، شيخ ما يقرأ من ورقة، فقد أوتي بالحفظ فهو أحفظ الناس في هذا، والمعلم أقعد الناس في هذا العلم. والألباني رحمة الله عليه أحكم وأكثر أحكاما ومعرفة بأحكام الأحاديث من غيره. فالذهبي رحمة الله عليه أوتي من القواعد والفهم في هذا الباب ما فاق به غيره. فإذا أردت التقعيد فزكى الذهبي العصر وهو المعلم، حتى قال الألباني في بعض تقسيماته وقواعده: وهذا لم أرها لأحد قبله، يعني من بعض التقسيمات أظن في توثيق ابن حبان وقاعدة في ذلك وجمع في هذا. فرحم الله كان من أئمة الزمان في التقعيد. في هذا المقطع يعني الحقيقة يدرس، يعني الحقيقة هذا المقطع يدرس وحده، فهو أولا تأخذ من هذا المقطع أن المعركة الدائرة بين في مسألة المتقدمين والمتأخرين معركة، هذه المعركة لا حقيقة لها في الوجود، فقد يرد أحكام متقدم وقد ويقبل أحكام متأخر، وقد يرد أحكام متأخر ويقبل أحكام متقدم. ليس أن المتقدمين اجتمعوا في زمن في عصر في وقت في مقر ثم اتفقوا على قواعد وأحكام 1, 2, 3, 4,000، ولا المتأخرون كذلك، ولهذا هو يقول صار في المتأخرين تساهل وإلى آخره، أي في بعضهم من التساهل ما عرف به، وإلا هناك من المتأخرين أيضا ما عنده الحبك وعدم التساهل والسير على ما صار عليه الأولون في الأحكام. كذلك أيضا في المقابل من المتقدمين من عندهم التساهل، مثل الحاكم كما قلنا وابن حبان وأبي عيسى الترمذي، وهم من المتقدمين عنده التساهل في كذا. إذن التساهل يكون هنا وهنا، والتشدد يكون هنا وهنا، والتوسط يكون هنا وهنا، وقد يكون متأخرا ويعمل بقواعد المتقدمين، وقد يكون متقدما ويخرج عن قواعد أهل العلم. أيضا إشارته هنا إلى أن الحديث إذا حكم عليه المتقدمون فلا ينبغي المتأخر أن يخالف، طالما ورد إلينا نقل المتقدمين ولا خلاف بينهم فيه، فينبغي على المتأخر أن يسلم في ذلك ولا يخالف أحكامه. لكن هناك ملحظ دقيق في هذه المسألة، ملحظ دقيق في هذه المسألة لابد أن يراعى، ألا وهو تصور أحكام المتقدمين. تصور أحكام المتقدمين، فقد يحكم المتقدمون على حديث مثلا باعتبار طريق، فإنهم كانوا يعدون الطرق أحاديث، ولهذا كان يعد الحديث مثلا يقال هذا 10 أو 5 أو 7 وكذا باعتبار الطرق. طيب، فكان لكل طريق عده، فربما يأتي الحكم على طريق لا على حديث، الطريق هذا فيه ضعف، طيب فيضعف يحكم بالنكار، لكن بالمجموع الطرق يصح. فإذا جاء متأخر فحكم بالصحة لمجموع الطرق فيقال له إنك خالفت أحكام المتقدمين، فإن أحمد قد أنكر، فإن ابن المديني قد أنكر. أنكر ماذا؟ أنكر الطريق أو أنكر الحديث؟ فهنا لابد من معرفة هذه المسألة، معرفة هذه المسألة، أما يعني تصور أحكام المتقدمين وما هو حكم المتقدم، أهو حكم على طريق أو هو حكم على حديث. دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا جدا جدا. تمام. كذلك في حال الأحكام على الرجال نفس المسألة، هل ينظر في الحكم المتقدم هو حكم على الرجل بشمول، أو حكم على الرجل في فلان، أو حكم على الرجل في حديث؟ فربما يضعف الرجل في فلان، ربما يقال يروي المناكير مثلا عن علام عن أهل البلد الفلانية. فانظر التفرقة بين في أحكام المتقدمين بين الشمول وبين ماذا؟ وبين التجزئة. فقد يتكلم في الرجل باعتبار راوي، باعتبار بلد، باعتبار بلد، باعتبار أحاديث، باعتبار أحاديث، فيوهم في هذا الحديث ويعرف بذلك مثلا. فهذه أمور لابد أن نراعيها في أحكام المتقدمين. لكن في النهاية، في النهاية لا ينبغي أن يخرج عن أحكام المتقدمين إذا لم يكن فيه خلاف. أما إذا اختلف المتقدمون فإنك تتخير كما يختلف المتقدمون في أي حكم من الأحكام. أما إقامة معركة بين المتقدمين والمتأخرين هذه ممكن تجدها على الإنترنت، ممكن تجدها بين صغار، لكن بين محققين وبين علماء ربانيين لا تجد مثل هذا أبدا. المتقدمون ما جلسوا فقعدوا ووقعوا على هذه القواعد والأحكام، والمتأخرون كذلك ما جلسوا وكذا. فرب متأخر على قاعدة المتقدم حذو القدة بالقدة، ورب متقدم يكون عنده من التساؤل ما عنده، أو مما يرد به ماذا؟ يرد به أحكامه. نعم.
له نقل آخر أيضا.
نعم.
قال وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه ما تقرأها؟ ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم كيف تقرأها؟ فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر
من قول تبع
فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه. بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي.
خلب وثأط حرمدي.
أحسن الله عليك. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما الخلب؟ عندي بلت
أو الخلب.
نعم. ما الخلب؟ قال: قلت: الطين بكلامهم، يعني بكلام حمير. قال: فما الثأط؟ قلت: الحمئة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رضي الله عنهما رجلا أو غلاما فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعد بن جبير: بين ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ سورة الكهف فقرأ: وجدها تغرب في عين حمئة. قال كعب: والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس رضي الله عنهما، فإن نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي وساق بسنده في تفسير ابن جريج: ووجد عندها قوما قال: مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. وقوله: ووجد عندها قوما، أي أمة من الأمم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه، عدله وبيانه في قوله: أما من ظلم، أي استمر على كفره وشركه بربه، فسوف نعذبه، قال قتادة بالقتل. وقال السدي: كان يحمي لهم بقرا النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا. وقال وهب بن نبه: كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم، والله أعلم. وقوله: ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، أي شديدا بليغا وجيعا أليما، وفي هذا إثبات المعاد والجزاء.
نعم، فدل هذا على أن المؤاخذة إنما تكون بسبب. فهو هنا قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني نعاقبه، فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. ولكن هذا بماذا؟ هذا بسبب. قال: أما من ظلم أي ظلم نفسه بالشرك وكذا، فحينئذ سوف نعذبه. فدل هذا على أن الجزاء الدنيوي لا يكون إلا بماذا؟ بسبب. وهذا السبب لا يكون إلا بعد بلاغ الحجة، فلا يعذب ولا يجازى إلا بعد بلاغ الحجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده: إذا نزل الواحد بصحة قوم فإنه يدعو من الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. دليل على أن الجزاء لا يكون إلا بعد الإيه؟ إلا بعد تحقق الحجة وبلاغ الحجة. وفي الآخرة كذلك لا يكون إلا بعد بلاغ الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذن ما يكون عقوبة إلا بعد بلاغ حجة. بعد بلاغ حجة لابد من العقوبة في بلاغ الحجة. ولهذا من لم تبلغه الحجة في الدنيا امتحن في الآخرة، فلا يدخل النار أحد إلا وقد جاءه رسول. ولهذا الله عز وجل يقول: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ فإذا ما بلغته الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة. فهذا الإمام والملك العادل قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا لأنه مشرك، وأما من آمن.
قال: وقوله: أما من آمن، اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، فله جزاء الحسنى، أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال مجاهد: معروفا.
نعم.
قوله تعالى: ثم
أما في الآخرة فله جزاء الحسن، وأما عندنا سنقول له من أمرنا يسرا، أي سوف نعامله بالإحسان. ليه؟ لأنه مؤمن، لأنه مؤمن. ولهذا الإنسان عليه أن يغاير في التعامل بين من يستحق الإحسان في التعامل وكذا وبين من يستحق التغليظ، بين يستحق التغليظ. فلا أسوي بين مسلم وكافر، لا أسوي بين مسلم سني ومبتدع، هذا له الإكرام وهذا له الإقبال وكذا، وهذا ليس له كذلك. نعم أبلغه الدعوة وكذا، لكن لا أكون أكيله ولا شريبه ولا صديقه، فإن مؤكلة أهل البدع واتخاذ أهل البدع بطانة يلحق الرجل بهم، يلحق الرجل بهم، كما حكم السلف على الممشى والمدخل والمخرج والألفة وغير ذلك. فمن خفت علينا بدعته لم تقف علينا ألفته، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى، والمرء بخده كما قال ابن مسعود. إذن لا يستوي عندنا في التعامل من أطاع ومن عصى، من أطاع ومن عصى، من تسنن ومن ابتدع، من آمن ومن كفر. هذا ميزان لا يقال قسوة أو شدة أو كذا، إنما هذا رب الله أصحابه على ذلك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبوا ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا معروف في أحكام أهل الكتاب وكذا، أنهم لا يتصدرون المجالس ولا كذلك في الطرقات اضطروهم إلى أضيقه، فلا يستوي هذا وذاك. نعم، فمن سوى بين أهل السنة والبدعة وضاحك هذا وضاحك ذاك وعامل هذا بما يعامل ذاك، فهذا دليل على جهله ورقة دينه، ورقة دينه. نعم.
وقوله تعالى ثم أتبع سببا حتى
يكفي
إذا
يكفي.
كلام الشيخ الألباني المعلمي كان في توثيق ابن حبان
يعني. نعم، يقول
بعدما ذكر الشيخ المعلمي طبقات التوثيق عند ابن حبان 5 درجات.
نعم،
قال الشيخ الألباني معلقا: قلت وهذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا.
نعم، هذا كلام الشيخ الألباني في الشيخ المعلمي. نعم.